إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنتابع درسنا في هذه الليلة في تفسير هذا الكتاب المبارك، مختصر تفسير ابن كثير. وكنا قد وقفنا على الآية 258 من سورة البقرة، وهي قول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وهذه الآية الكريمة التي سمعتم تذكر طرفا من محاجة إبراهيم عليه السلام لكافر عات طاغي. وإبراهيم عليه السلام تعلمون أنه من أولي العزم، وأنه خليل الرحمن، وأنه نبي رسول، وأنه باع نفسه لله عز وجل وحطم أصنام المشركين، وهو رجل فريد، وتحداهم متوكلا على الله عز وجل وثقة بالله عز وجل، وقد تحاماه القريب والبعيد حتى والده، فإنه كان على خلاف عقيدته. ومع هذا فإنه حطم أصنامهم ليبين لهم بأنها لا تضر ولا تنفع ولا تدفع عن نفسها شيئا، فضلا عن تدفع عن غيرها من العابدين لها. ولا شك أن طريقته هذه طريقة عملية تبين للمتعلقين بالأصنام والمتعلقين بالأضرحة من دون الله تبارك وتعالى بأنه لا ينفع ولا يضر إلا الله عز وجل، وأن هذه الأصنام عاجزة عن النطق، وعاجزة عن الكلام، وعاجزة عن الدفاع عن نفسها فضلا عن غيرها. ولا شك أن هذا درس عملي لمن نور الله بصيرته. وأما المقلد الجامد على ما عاش عليه الآباء والأجداد فإنه لن يستفيد من البراهين مهما كانت غاية في الوضوح. فما فعله إبراهيم عليه السلام هو برهان عملي، برهان عملي على بطلان عبادة الأصنام. وفي هذه الآية التي ندرسها الليلة برهان قولي، برهان قولي يعني بالبيان والخطاب يبين ربوبية الله تبارك وتعالى لسائر الكائنات ووحدانيته عز وجل. وذلك أن النمرود المتمرد الطاغية الذي كان يحكم في زمن إبراهيم عليه السلام، لما علم أن إبراهيم يدعو إلى عبادة الله تبارك وتعالى طلبه للمحاجة، وهو متغطرس مغتر بسلطانه وبهيلمانة، والإنسان إذا تيسر له السلطان فإنه يطغى إلا من رحم الله، فهو طغى طغيانا عظيما حتى ظن أنه لا ينبغي أن يعبد أحد إلا هو وأن لا يخضع إلا له. فلما بلغه أن رجل يقول العبادة لله عز وجل ليست لي صنم ولا لوثن ولا لضريح ولا لسلطان ولا لحاكم ولا لبشر، لا تكون العبادة والخضوع إلا لله عز وجل، اشتاط غضبا من هذه الدعوة، وطلب إبراهيم عليه السلام للمحاجة. وإبراهيم عليه السلام يتكلم بنور من الله عز وجل، فسأل إبراهيم من هذا الرب الذي يدعو إلى عبادته، من هذا الرب الذي يدعو إبراهيم إلى عبادته، ما هي خصائصه، ما صفاته، وهل من المعقول أنه يجهل ذلك وأنه يعلم أنه خالق الكون؟ ولكن الطغيان والغطرسة، فهو فعل كما فعل فرعون الذي ادعى الربوبية. فإبراهيم عليه السلام أجابه بجواب مختصر ولكنه مقنع في غاية البيان والوضوح. قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، يعني ربي الذي أدعو إلى عبادته والذي ينبغي أن يعبده الناس، هو الذي يحيي ويميت، الذي يملك الحياة ويملك الموت، هو الذي يستحق أن يعبد. وهذا من أعظم الاستدلال، وهذه من أعظم الخصائص لله تبارك وتعالى التي لا ينبغي أن يكابر فيها مكابر، لأنه لا يستطيع. وهذه الصفات هي التي أعيت الطواغيت على مر العصور: الحياة، نفخ الروح، الحياة في الخلق، هذه لا يستطيعها أحد. انظروا الآن مع التقدم الصناعي العظيم والعلم الطبيعي، انظروا هل يستطيعون أن ينفخوا الروح في ذرة أو في ذبابة أو في بعوضة؟ لا يستطيعون ذلك. هل يستطيع أحد أن يدفع الموت عن نفسه مهما ملك من أدوات العلاج، ولو تجمع عنده أطباء الدنيا جميعا فإنهم لا يستطيعون أن يدفعوا الموت عنه إذا حان أجل. سلاطين الدنيا الكبار الذين بإشارة من أصابعهم تأتي الأدوية ويأتي أمهر الأطباء، فإنهم لا يستطيعون. أحييت واحد وقتلت واحد، كان هذا مماحكة. ولو قال له إبراهيم عليه السلام: هذه ما هي حياة ولا موت من نفسك أنت، وإنما عفوت عن شخص وقتلت الآخر، لكن إبراهيم يتكلم بنور من الله عز وجل فأراد أن يلقمه حجر أمام الناس، ما أطال معه، مع أن كلامه أنه يحيي ويميت هذا كلام غير مسلم، غير مسلم أصلا، لكن إبراهيم لم يتوقف عند هذا البرهان وجاء ببرهان آخر حتى يفضحه أمام الناس. فقال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، ما دام أنت تستطيع أن تحيي وتميت وعندك القدرة الكاملة، هي ورنا الآن، فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر، لا يستطيع بهذه السرعة، ولا يستطيع أن يتصرف في الكون وأن يعيد الشمس من المغرب، لا يستطيع ولا أقل من ذلك. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وبهذا إشارة إلى أن الله عز وجل قد هدى إبراهيم إلى أعظم البراهين التي تبين خصائص الربوبية، وهي الإحياء والإماتة وكمال القدرة، وأنه لم يهدي الظالم في استدلاله، فاستدلاله كله باطل، فلا هو أحيا ولا هو أمات. وهذا يدل أيضا على أن الذين ينكرون قدرة الله عز وجل وهم لا يستطيعون الإحياء ولا الإماتة، فإن هؤلاء إنما هم أهل مكابرة، ويجاب عليهم بمثل ما أجيب على إبراهيم عليه السلام. ثم هذه الآية الكريمة فيها دلالة على البعث والنشور من جهة أخرى، فإن الذي يحيي ويميت القادر على الإحياء أول مرة فهو قادر على البعث، فإن البعث أهون من الإحياء أول مرة. ولأجل ذلك ذكر بعد هذه الآية آية أخرى فيها دلالة على البعث والنشور، وفيها دلالة على أن الإحياء والإماتة من خصائص الله عز وجل، وهذه جاءت في حالة قصة من القصص، وهذه القصة قيل أنها كانت في متعلقة ببيت المقدس، وهو أنه بعد أن خربه بختنصر حتى أصبح القدس أو بيت المقدس خاوي على عروشه، جاء رجل فاستبعد أن يحيى هذا المكان بعد هذه الإبادة، فأماته الله عز وجل 100 عام، أماته أول النهار ومكث 100 عام وبعثه آخر النهار، وأول ما أجرى الحياة في عينيه ليرى كيف تسير الحياة في باقي جسده، وبعد أن قام أحيا له حماره وهو ينظر كيف تسير الحياة في عظامه، وذلك لأنه أولا استبعد أن يحيي الله أو أن يعيد الله الحياة إلى هذا البلد بعد أن خرب، فأراد الله أن يبين له برهانا عمليا. ولكي تبقى هذه القصة شاهدة للناس أجمعين يستدلون بها على قدرة الله عز وجل على البعث والنشور، فقال عز من قائل: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، لأنه مات في الضحى وبعث في العصر، فهو ما يدري هل لبث يوم كامل ولا بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، يعني لم يتغير، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. قال ابن كثير: اختلفوا في هذا المار من هو، فروى ابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب أنه عزير الذي تقول عنه اليهود قاتلهم الله بأنه ابن الله، والله عز وجل ليس له ولد ولا صاحبة. وحكاه ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن وقتادة وغيرهم، وهذا القول صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهل سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم أو أخذه عن علماء بني إسرائيل؟ الله أعلم. وهذا القول هو المشهور. وقال مجاهد هو رجل من بني إسرائيل. وأما القرية فالمشهور أنها بيت المقدس، مر عليها بعد تخريب بخت نصر لها وقتل أهلها وهي خاوية، أي ليس فيها أحد، من قولهم خوت الدار تخوي خوية، وقوله على عروشها أي ساقط سقوفها وجدرانها على عرصاتها. فوقف متفكرا فيما آل أمرها إليه بعد العمارة العظيمة، وقال أن يحيي هذه الله بعد موتها. وعزير لا يمكن أن يستبعد أن الله عز وجل يحيي هذه، وهذا الاستبعاد هو الذي يعني جعل الله عز وجل منه العبرة بأنه أمات هذا الرجل. وذلك لما رأى من دثورها وشدة خرابها وبعدها عن العود إلى ما كانت عليه. قال الله تعالى فأماته الله 100 عام ثم بعد، وعمرت البلد بعد مضي 70 سنة من موته، وتكامل ساكنوها وتراجع بنو إسرائيل إليها. فلما بعثه الله عز وجل بعد موته كان أول شيء أحياه الله فيه عينيه لينظر بهما إلى صنع الله فيه كيف يحيي بدنه. فلما استقل سويا قال الله له أي بواسطة الملك كم لبثت؟ قال لبثت يوما. قالوا وذلك أنه مات أول النهار ثم بعثه الله في آخر النهار. فلما رأى الشمس باقية ظن أنها شمس ذلك اليوم، فقال أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه لم يتغير منه شيء، وانظر إلى حمارك أي كيف يحيي الله عز وجل وأنت تنظر، ولنجعلك آية للناس أي دليلا على المعاد، والمراد على إعادة الأرواح إلى أبدانها، ودليل على البعث والنشور الذي كان أهل الجاهلية يستبعدونه. وانظر إلى العظام كيف ننشزها أي نرفعها فنركب بعضها على بعض. وقد روى الحاكم عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ كيف ننشزها بالزاي، ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقرية ننشرها أي نحيها، قاله مجاهد، ثم نكسوها لحما. فعند ذلك لما تبين له هذا كله قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذا ليس كالنمرود، النمرود ما استفاد من البرهان، وهذا استفاد من البرهان ورسخ الإيمان في قلبه وقال أعلم أن الله على كل شيء قدير. لكن هل آمن النمرود لما قام الحج عليه إبراهيم عليه السلام؟ لا. وهذا يدل على أن بعض الناس يقبل حجة الله الظاهرة وبعض من الناس لا يقبلها مع ظهورها، فإن الهداية بيد الله عز وجل. أي أنا عالم بهذا وقد رأيته عيانا فأنا أعلم أهل زماني بذلك. وقرأ آخرون قال اعلم بالأمر على أنه أمر له بالعلم. ثم قال الله عز وجل، يعني هنا إشارة قد يفهم منها بعض جهلة الناس فيما يتعلق ببيت المقدس، هل هو للمسلمين ولا لبني إسرائيل؟ لأنه قد جاء أنه بعد 70 سنة عمر بيت المقدس ورجع إليه بنو إسرائيل، فهل هذا يدل على أنه لهم وأنه ملك لهم أم أنه ملك للمسلمين؟ بيت المقدس ملك للمسلمين من بني إسرائيل ولمن جاء من بعده وليس للكافرين، فإن الجهل الذين يظنون أن تملك الديار هو للجنس والعصبية يفلسفون الأمر هل هو للعرب أم لغير العرب، وأساس التملك في الأرض ليس لأجل القبلية والعصبية، وإنما هو لأن الذي ملكه قبل ذلك المسلمون، فإن موسى منا وأقرب لنا وهو منا وليس من اليهود، فإن اليهود مخالفين لطريقة موسى عليه السلام، والأنبياء من بني إسرائيل هم منا بمعنى أنهم أهل الإسلام، ونحن وإياهم شيء واحد. ولو أسلم اليهود الآن كما أسلم موسى وكانوا من المسلمين لا ينازعهم على الأرض أحد، فإن الأرض للمسلمين، أما أن يكونوا أهل كفر ومخالفة لملة الأنبياء ولملة الصالحين من بني إسرائيل ثم يريدون الأرض فهذا لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لأنه لا توارث بين ملتين حتى وإن كانوا من أبناء بني إسرائيل، فإنه لا توارث بين ملتين، فإن الكافر لا يرث المسلم كما أن المسلم لا يرث الكافر، وهذا الذي جعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى أن اليهود يصومون يوم عاشوراء ويقولون هذا يوم نجى الله فيه موسى من الغرق فنحن نصوم هذا اليوم، قال نحن أولى بموسى منكم، نحن وموسى على عقيدة واحدة، نحن أولى بموسى منكم، نحن وعيسى على عقيدة واحدة، وهؤلاء مخالفون لموسى ومخالفون لعيسى. إذن ما نجده أن بيت المقدس كان لبني إسرائيل فإنه لبني إسرائيل من أتباع الأنبياء، وأما أعداء الأنبياء وأعداء الرسل فلا حظ لهم في بيت المقدس. والذين يحتجون بأن ملكية المسلمين لبيت المقدس لأنه للعرب وأنها أرض عربية ونحو ذلك، فهؤلاء من أجهل الناس، فإن العرب الذين لم يدخلوا الإسلام أبعد عنا من المسلمين من اليهود الذين أسلموا من أتباع الأنبياء، فإن الرابطة الحقيقية هي رابطة الإسلام، وإذا اختلفت العقيدة فلا توارث بين ملتين. ثم قال الله عز وجل، وكل هذه الآيات المتتابعة هي ترسيخ لأعظم خصائص الربوبية وللاستدلال على البعث، من عنده شيء من الشكوك فيما يتعلق بالبعث فإن هذا الأمر يزيل عنها الإشكالات على الإطلاق. ولأجل ذلك أراد إبراهيم عليه السلام أن يرى الحياة والموت ماثلة أمام عينه، يعني بصورة تخالف بغير سبب، فإن القضايا لما ترتبط بأسبابها الناس يذهلون عنها، لكن لما تأتي بغير سبب فإنها تشد الحس والوجدان. الآن نحن نعلم أن الطفل يخلقه الله عز وجل، لكن لأننا نرى أنه الرجل يتزوج امرأة ويكون بسبب ثم يأتي الطفل ثم يأتي، فالأمر عندنا شبه عادي، لكن لما يأتي طفل من غير أب، من غير أم مثلا أو من غير أب، فإنه يشد الوجدان يشد الحس. ولذلك كان ولادة عيسى عليه السلام شدت الحس والوجدان، من غير أب هكذا تأتي بغلام من غير أب، فإبراهيم عليه السلام أراد أن يرى شيء يراه أمام عينه من غير الأسباب المعهودة، وهذه الأشياء التي تأتي من غير الأسباب المعهودة نادرة، لأن الناس إذا رأوها غالبا لو الله عز وجل كشف، لو الله عز وجل كشف الحجب عن نفسه وتمكن الناس من رؤيته ورأوه كيف يخلق وكيف يدبر الكون ما بقي كافر، كل الناس سوف يسلمون. كما أن الناس يوم القيامة لا ينكر أحد، يكشف الغطاء خلاص. والله عز وجل لحكمته العظيمة يريد أن الذي يؤمن بعمله، يعني بتأمل البراهين ثم الخضوع لهذه البراهين. أما لو الأمر مستوي عند الناس ومنكشف الغطاء فتبطل حكمة التكليف. إبراهيم أراد أن يرى شيئا بعينه، وهذا من يعني من قوة حرصه على قوة اليقين، يريد أن يقوى يقينه حتى يكون يعني ما عليه أي شيء، يعني يريد أن يترقى في اليقين حتى يصل إلى أعلى درجة. لأن الذي يؤمن بالغيب يكون إيمانه أقل بقليل من الإيمان بالشهادة، وكلما ترقى العبد في الإيمان كلما قرب من الإيمان بالشهادة. ولأجل ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة. يعني أنت لما يقال لك حصل كذا، حصل مثلا خسف في إندونيسيا مثلا، هذا الخبر لما يقال لك ليس كالخبر لما تراه بعينك. الخبر لما تراه بعينك أنت هذا في غاية القوة، لما تسمعه قد تؤمن به وتصدق، لكنه لا يكون في القوة كمثل ذلك الخبر. ولأجل ذلك بعض الناس إذا سمع الخبر، إذا قيل له جاء على ابنك حادث، فإن الأمر عنده يهون، لكن إذا رآه أشلاء ممزقة أمامه يتغير موقفه. فإبراهيم عليه السلام أراد أن يترقى في اليقين درجة عالية، وذكر الله عز وجل ما هذا الطلب الذي طلبه إبراهيم عليه السلام. قال عز من قائل: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن، يعني ما أنت مصدق أنني يحيي الموتى؟ قال بلى. إذن هو مصدق ولا شك في ذلك، ولكن ليطمئن قلبي. فاستجاب الله عز وجل لهذا الطلب فقال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. وهذا أقوى حالة يعني في البعث، خذ 4 من الطيور قطعها اجعل على كل جبل جزء من بعيد عن بعضها ثم ادعهن. هذا ما في سبب من الأسباب المعهودة، لا تناسل لا توالد لا شيء، هذا قدرة الله عز وجل من غير الأسباب الاعتيادية. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. يقول ابن كثير عليه رحمة الله: ذكروا لسؤال إبراهيم عليه السلام أسبابا، منها أنه لما قال للنمرود رب الذي يحيي ويميت أحب أن يترقى من علم اليقين في ذلك إلى عين اليقين وأن يرى ذلك مشاهدة، فقال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فأما الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وكذا رواه مسلم، يعني إذن هو حديث صحيح مخالف صحيح، فليس المراد هذا بالشك ما قد يفهمه من لا علم عنده بلا خلاف، وهذا كلام مسلم.
ومعنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم نحن أولى بالشك من باب التواضع، يعني لو كان إبراهيم يجوز عليه الشك لجاز علينا ونحن ما شككنا، هذا معنى الحديث، يعني ونحن ما شككنا في إحياء الله، ولو جاز على إبراهيم لجاز علينا، والحال أنه ممتنع علينا فهو ممتنع على إبراهيم عليه السلام. هذا توجيه الحديث. على أن الشك يطلق على شك لا يستقر معه إيمان، وهو الذي لا يدري عنده احتمال، وشك نوع من الوساوس والحضرات التي تمر